بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس الثاني بعد المئتين من دروسنا في كتاب صفة الصفوة للإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى.
عمرو بن ميمون الأودي عن أبي إسحاق قال: كان عمرو بن ميمون إذا دخل المسجد فرؤيا ذكر الله عز وجل.
الله أكبر. وهذه من صفة الأولياء أيها الإخوة، أنهم إذا رؤوا ذكر الله عز وجل. هذه من صفات الأولياء، يعني هو الآن دون أن يتكلم نذكر الله عز وجل، لأن حاله، لأن سلوكه، لأن إقباله على الله يذكرنا بالله عز وجل، لما يستثير في نفوسنا من معاني الخشوع والتعظيم والحب، ويزهدنا في الدنيا ويرغبنا في الآخرة، كل ذلك من خلال حاله. لذلك قالوا: لا تصحب من لا يدلك على الله مقاله ولا ينهض بك إلى الله حاله. المقال يدل، أما الحال ينهض، فحال الإنسان أفضل من مقاله.
عن أبي إسحاق أن عمرو بن ميمون حج 100 حجة وعمرة، كذا رواه إسرائيل ورواه شعبة عن أبي إسحاق أنه حج 60 حجة وعمرة. 60 حجة وعمرة. قال أبو المليح: قال عمرو بن ميمون: ما يسرني أن أمري يوم القيامة إلى أبوي.
الله.
قال المصنف:
شو يعني؟ يعني أنا الآن أعتقد أن أبي يرحمني وأمي تشفق علي، لكن يوم القيامة أنا أمري إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى، هو الذي يحاسبنا ويتولى أمرنا، ونحن الآن ثقتنا أن الله أرحم بنا من آبائنا وأمهاتنا، لذلك لا أود أن أمري يوم القيامة إلى أبي وأمي، لأن ما أرجوه من عظيم رحمة الله عز وجل أكثر مما أرجوه من رحمة والدي. ثم والداي وإن كانا رحيمين فهما بشر، فربما يعني قدما المصلحة الخاصة لهما، وربما يعني أقاما علي حدا ولم يسامحاني على بعض الأخطاء، لكن ربنا عز وجل الذي قال: ورحمتي وسعت كل شيء، لا شك أن مغفرته أعظم ورحمته أوسع وأن خيره أكثر. لذلك دائما نتعلق بكرم ربنا تبارك وتعالى، ونرجو عطاءه، ونقف على بابه، ونتكل عليه ولا نتكل على غيره. لذلك لما قيل لبعض الأعراب عن حساب يوم القيامة، قال: من يحاسبنا يوم القيامة؟ من يحاسبنا؟ قال له الله. قال: والله ما جاءنا منه إلا الخير، ما جاءنا منه إلا الخير. ورحم الله ابن عطاء الله السكندري عندما يقول: فهل عودك إلا حسنا، وهل أسدى إليك إلا مننا. الله تبارك وتعالى هل عودنا إلا حسنا، وهل أسدى إلينا إلا مننا.
قال المصنف: أسند عمرو عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن مسعود ومعاذ بن جبل وأبي أيوب وأبي مسعود عقبة بن عمرو وعبد الله بن عمرو وأبي هريرة وابن العباس وآخرين.
وانظروا أخواننا، هو تابعي روى عن كبار الصحابة، تابعي روى عن كبار الصحابة.
توفي 74 في أول خلافة عبد الملك. همام بن الحارث النخعي عن إبراهيم عن همام بن الحارث أنه كان يدعو اللهم اشفني من النوم باليسير وارزقني سهرا في طاعتك.
الله الله الله.
وكان لا ينام إلا هنية وهو قاعد.
شو الكلام أخواننا؟ يعني هذا الإنسان نظر أنني كل يوم كم أقضي في النوم؟ يعني إذا إنسان ينام متوسط من ساعات، طيب عبر عمر طويل 60 سنة، يعني أنت نايم 20 ساعة أقل، 20 سنة أقل ما يكون. أحيانا بيحطوا إحصائيات على كم يستهلك الإنسان في مثلا نومه، في طعامه، في مشيه، في الطرقات، في كذا، يضعون بعض الإحصائيات. الإنسان إخواننا يشعر أنه يضيع أوقات كثيرة في هذه الأشياء ولا بد له منها. يعني ممكن إنسان ما ينام، هذا شيء بعيد. ليه؟ لأن الله عز وجل أخضعنا لهذا القانون، والله عز وجل كما قهرنا بالموت قهرنا أيضا بالنوم. طيب هذا الرجل ماذا قال؟ اللهم اكفني عن النوم باليسير منه، يعني اجعلني أنام قليلا وأكتفي بهذا النوم القليل عن النوم الكثير، وارزقني سهرا في طاعتك. وارزقني سهرا في طاعتك. سبحان الله، انظروا أيها الإخوة إلى قيمة الأعمار. يعني اليوم بعض الناس يقول لك والله بدنا سهرة حلوة، بدنا كذا. ما هي السهرة الجميلة التي تراها أنت؟ ربما رأى سهرة في طعام، في شراب، مع صحبة، مع لذات، وربما في معاصي أحيانا. لكن هنا ماذا يقول؟ وارزقني سهرا في طاعتك، لأنني إذا عصيتك كانت هذه المعصية شؤما في هذا الزمن. الزمن أيها الإخوة فيه بياض وسواد. بياض الزمن أن يكون وعاء للطاعة، وسواد الزمن أن يكون وعاء للمعصية. نعم.
عن إبراهيم قال: أصبح همام مترجلا، فقال بعض القوم: إن جمة همام لتخبركم أنه لم يتوسدها الليلة.
الله الله الله. مبين إيش؟ يعني من شعره أن هذا الشعر مش شعر واحد نايم بالليل. إذن هو الآن في الليل كان قائما في طاعة الله تبارك وتعالى.
عن الأعمش قال: كانوا يأتون همام بن الحارث يتعلمون في هديه وسمته.
ما شاء الله، والله شيء جميل. لم يقرأوا عليه فقها أو حديثا أو عقيدة، وإنما تلقوا عن هديه ودله، عن يعني عن أخذوا عنه، عن حاله، ولم يأخذوا عن مقاله. كان يجلسون ينظرون إليه فيتعلمون من حاله، يتعلمون من حاله.
قال المؤلف: أسند همام عن عمر وابن مسعود وحذيفة وأبي مسعود وأبي الدرداء وعدي بن حاتم وجرير وعائشة رضي الله عنهم،
ما شاء الله،
وتوفي بالكوفة في ولاية الحجاج.
والله أخواننا هيك مشايخ بيطالعوا هيك تلاميذ. إذا كان عم يتلقى العلم والفضل عن هؤلاء الكبار من الصحابة، كيف سيكون هو؟ هذه الثمرة من تلك الشجرة المباركة.
ربعي بن حراش بن جحش الغطفاني. عبد الله العجلي قال: حدثني أبي قال: إن ربعي بن حراش لم يكذب كذبة قط.
الله.
وكان له ابنان عاصيان على الحجاج.
نحن أخوان أكارم ندعي أننا لا نكذب. طبعا أنا لا أكذب في القضايا الكبرى، في القضايا العظمى، وأحاول أن لا يكون الكذب عادة لي. لكن في بعض المواقف أحيانا أحرج، فماذا أفعل؟ يعني إما أني بجيب كلام بالتورية، أو بجيب كلام أحيانا بالكذب كذا وكذا. ليه؟ يعني لأتخلص من موقف إحراج أمام إنسان، لأتخلص من ضرر أو لأحقق منفعة أو كذا. سبحان الله أخواننا، كلمة فلان لم يكذب في حياته هذه كلمة عظيمة جدا أيها الإخوة. يعني أنت الآن إذا قلنا لك إنسان قال لي أنت تكذب، ازعل. ليه؟ لأن هذا وصف قبيح جدا، لكنني أنا أمارسه، هو ليس عادة لي، صح؟ يعني ليس أنا أكذب مثلا كل يوم أو كذا، لا، لكن أنا أكذب أحيانا وأستغفر الله وأتوب إليه. لذلك أخوتي الأكارم، عندما تسمع هذه الكلمة فلان لم يكذب في حياته، هذه كلمة عظيمة جدا أيها الإخوة، ولا يستطيعها إلا أناس فعلا ارتقوا في تربيتهم وعظموا الله عز وجل واستصغروا كل ما سواه. ليه؟ لأن الإنسان إذا كان لا يكذب فسيتعرض إلى مواقف يبذل فيها دنياه، وربما أدى ذلك إلى ضرر في حياته، فهو يضحي بكل ذلك ولا يكذب. نعم.
وكان له ابنان عاصيان على الحجاج، فقيل للحجاج إن أباهما لم يكذب كذبة قط.
يعني اسألوا عن أولاده.
لو أرسلت إليه فسألته عنهما فجاء به وقال أين ابناك؟ قال هما في البيت.
سبحان الله.
قال قد عفونا عنهما بصدقه.
انظروا أيها الإخوة الأكارم إلى هذا اليقين. الإنسان منا إذا كان سئل عن مسلم من قبل ظالم هل يخبره؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن حفظ نفس المؤمن مقدم على ذلك، وهذا من الكذب المباح. لكن هذا الرجل بتقواه واستقامته ويقينه على الله، عنده يقين أن الله لن يضر ولديه بصدقه، لذلك صدق ووثق بالله تبارك وتعالى، صدق وكان صدقه سببا لنجاة ولديه، هذا يقين على الله عز وجل. من معنا قصة سابقة، يعني لما الإمام الجيلاني لما سأله اللصوص إنه ما معك من المال، فقال 40 درهما أو دينارا، قالوا أين هي؟ قال ها هي، فأخرجها لهم، فقالوا ما حملك على الصدق؟ قال عاهدت أمي ألا أكذب أبدا. سبحان الله. فكان هذا الموقف سببا لتوبة أولئك اللصوص، قالوا أنت عاهدت أمك فلا تحب أن تخلفها الوعد ونحن نعصي الله عز وجل، فكان ذلك سببا لتوبة أولئك اللصوص.
عن الحارث الغنوي قال آلى ربعي بن حراش ألا يضحك حتى يعلم في الجنة هو أو في النار.
الله الله.
قال الحارث الغنوي فلقد أخبرني غاسله أنه لم يزل مبتسما على سريره ونحن نغسله
الله
حتى
الله
فرغنا من غسله.
يعني بشر بالجنة قبل الموت، لذلك ضحك على فراش الموت وبقي مبتسما إلى أن دفن.
قال المؤلف أسند ربعي عن عمر وعلي وحذيفة وأبي بكر وعمران بن حصين رضي الله عنه. قال أبو نعيم الفضل بن دكين وتوفي سنة 100، وقال المدائني سنة 400، وكذلك قال يحيى بن معين. أخو ربعي بن حراش ولم يسمى لنا. عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش قال كنا إخوة ثلاثة، وكان أعبدنا وأصومنا وأفضلنا الأوسط منا. فغبت غيبة إلى السواد ثم قدمت على أهلي فقالوا أدرك أخاك فإنه في الموت، فخرجت أسعى إليه فانتهيت إليه وقد قضى وسجي بثوب، فقعدت عند رأسه أبكيه، فرفع يده فكشف الثوب عن وجهه وقال السلام عليكم. قلت أي أخي أحياة بعد موت؟ قال نعم، إني لقيت ربي فلقيني بروح وريحان ورب غير غضبان، وإنه كساني ثيابا خضرا من سندس واستبرق، وإني وجدت الأمر أيسر مما تحسبون ثلاثا، وإني لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقسم ألا أبرح حتى آتيه، فعجلوا جهازي ثم طفئ فكأنه أسرع من حصاة لو ألقيت في ماء.
سبحان الله.
زياد بن حدير الأسدي يكنى أبا المغيرة وقيل أبا عبد الرحمن. عن حفص بن حميد قال كان الرجل يأتي زياد بن حدير فيقول له إني أريد رستاق كذا وكذا، فيقول له اقطع طريقك بذكر الله. عن أبي صخرة عن زياد بن حدير قال وددت أني في حيز من حديد معي فيه ما يصلحني، لا أكلم الناس ولا يكلموني حتى ألقى الله. روى زياد عن علي وعمر وابن مسعود. شريح بن الحارث بن قيس القاضي يكنى أبا أمية والله عمر الكوفة. عن ابن عون عن إبراهيم عن شريح قال سيعلم الظالمون حظ من نقصوا، إن الظالم ينتظر العقاب والمظلوم ينتظر النصر.
ما شاء الله. لذلك إخواننا الظالم لا يجوز أن يفرح والمظلوم لا ينبغي أن يحزن. لماذا؟ أما الظالم فلأنه إنما ظلم نفسه وسوف يؤدي الحق إلى صاحبه في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال الله تعالى ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. طيب وأما المظلوم فإن حقه سيصل إليه في يوم هو أحوج ما يكون إليه يوم القيامة، عندما يحتاج إلى حسنة فتأتي إليه حسنات ظالمه أو يلقى عليه سيئات من صحيفته. سيئات المظلوم تلقى إلى الظالم. لذلك المظلوم يفرح ولا يحزن والظالم يحزن ولا يفرح أبدا. يعني الآن لو إنسان أخذ براءة من قاضي في الدنيا أخذها ظلما، شو بنقول له؟ مبارك أخذ براءة. أقول له يا مسكين أنت الآن جنيت على نفسك وأجلت هذه الدعوة من محكمة بشرية في دنيا فانية إلى يوم القيامة إلى محكمة قاضيها رب العالمين، فلذلك أنت جنيت على نفسك والويل لك.
نعم. عن ابن سيرين قال سمعت شريحا يحلف بالله ما ترك عبد شيئا لله فوجد فقده.
ما ترك عبد شيئا لله فوجد فقده، يعني لن يتألم بهذا الترك أبدا. لماذا؟ لأن الله عز وجل سيزهده بهذا المتروك وسوف يعوضه عنه بما ينسيه ما تركه وسيثيبه على ذلك في الدنيا والآخرة.
قال ابن سيرين ولا أرى شريحا حلف إلا على علم. عن الأعمش قال اشتكى شريح رجله فطلاها بالعسل وجلس في الشمس، فدخل عليه عواده فقالوا كيف تجده؟ قال صالحا. فقالوا ألا أريتها الطبيب؟ فقال قد فعلت،
يعني رآها الطبيب وهو ربنا تبارك وتعالى.
فقالوا فما قال لك؟ قال وعد خيرا.
سبحان الله.
عن إبراهيم عن شريح أنه قضى على رجل باعترافه فقال يا أبا أمية قضيت علي بغير بينة؟ فقال أخبرني ابن أخت خالك عن ميسرة عن شريح أنه افتقد ابنا له فبعث في طلبه، فقال لطالبه أين أصبته؟ فقال كان يهارش بالكلاب. فقال صليت؟ قال لا. فقال للرسول اذهب به إلى المؤدب وقل ترك الصلاة لأكلب يسعى لها طلب الهراش مع الغواة النجس، فإذا أتاك فعضه بملامة وعظنه موعظة الأديب الكيس، وإذا هممت بضربه فبدرة وإذا ضربت بها ثلاثا فاحبس، واعلم بأنك ما أتيت فنفسه مع ما يجرعني أعز الأنفس.
سبحان الله. نعم.
عن عامر أن ابنا لشريح قال لأبي: بيني وبين قوم خصومة.
يعني هنا أخوان، جاءه ولده يشكو إليه فعاقبه بماذا؟ بهذه العيوب التي ذكرها، أنه ترك الصلاة ولها بأكلب واشتغل بالهراش مع الأناس السيئين، فقال: إذا جاءك كتابي فافعل به كذا وكذا من العقوبة. نعم.
فانظر، فإن كان الحق لي خاصمتهم، وإن لم يكن لي الحق لم أخاصمهم.
جميل. يعني يستشير أباه قبل أن يرفع الدعوة إليه، إذا الحق معي برفع الدعوة مشان أكسب عليهم. يعني هو لا يطلب من أبيه أن يظلم، لكن أخبرني بالنتيجة، يعني نجي لعندك يا مام نجي. نعم.
فقص قصته عليه فقال: انطلق فخاصمهم.
ماذا فهم؟ أنه خلص الحق معي، انطلق وخاصمهم، يعني عند أبيه، ارفع الدعوة إلى أبيك.
فانطلق إليهم فخاصمهم إليه فقضى على ابنه.
سبحان الله. فقضى على ابنه، طلع الحق مو معه، وقضى لأولئك الخصوم وأوصل الحق إليهم.
فقال له لما رجع إلى أهله: والله لو لم أتقدم إليك لم ألمك، فضحتني. فقال: والله يا بني لأنت أحب إلي من ملء الأرض مثلهم.
سبحان الله.
ولكن الله هو أعز علي منك، أن أخبرك أن القضاء عليك فتصالحهم فتذهب ببعض حقهم.
شيء عجيب إخواننا، هذا الميزان الدقيق، أنه أنا الآن أحب ولدي، لكن حق أحب إلي من ولدي، والله أعز علي منك. ثم هناك أيضا ملمح آخر: أنا عندما قضيت عليك بهذا القضاء نصرتك ونصحت لك، فمحبتي لك تقتضي أن آمرك برد الحق إلى أصحابه. إذن هذا من ثمرات محبتي لك، أن أحفظك من نفسك ألا تكون ظالما.
عن الشعبي قال: شهدت شريحا وجاءته امرأة تخاصم رجلا، فأرسلت عينيها وبكت، فقلت: يا أبا أمية، ما أظنها إلا مظلومة.
أرسلت عينيها، يعني كأنه إيش؟ الدموع جاهزين مباشرة، تعطيت أمر فورا تبكي.
فقال يا شعبي: إن إخوة يوسف جاءوا أباهم عشاء يبكون.
مباشرة لكان، وهم كاذبون. فهذه المرأة الآن إذا بكت تصدقها؟ لا. لذلك أيها الإخوة، عندما يقضي الإنسان بين الناس أو يحكم بين خصمين، ينبغي عليه أن يتنبه لذلك، ولا يقضي لطرف حتى يسمع من الطرف الآخر. وهذا الكلام نقوله بألسنتنا، لكننا نخالفه بأفعالنا. نحن الآن إخوانا غالباً نحكم على من يصل إلينا أولا، نحكم إيش؟ بناء على من وصل إلينا أولا. ما هو الكلام الذي استقر في أذهاننا أولا؟ هذا الذي نتفاعل معه مباشرة، خصوصا إذا كان هذا الأول يعني إنسان يعني لسانه ما شاء الله طلق، ويستطيع أن يقنع ويلحم بحجته وكذا، فمباشرة نستجيب له من غير أن نسمع للطرف الآخر. يأتي الطرف الآخر نقول له: الصورة واضحة عنا. منين واضحة؟ سمعت من طرف واحد. والعجيب أيها الإخوة أننا كلنا نتفق على ذلك، لكن بالتطبيق قل من ينتبه لذلك، بالتطبيق قل من ينتبه لذلك.
عن الأعمش قال: سمعتهم يذكرون عن شريح أنه رأى جيرانا له يجولون، فقال: ما لكم؟ قالوا: فرغنا اليوم. فقال: ما بهذا أمر الفارغ.
يعني فإذا فرغت فانصب. الإنسان كلما انتهى من عمل ماذا يفعل؟ يبدأ بعمل صالح مباشرة. أما والله الآن خلصنا من الأعمال، شو بنساوي؟ بنضيع أوقاتنا؟ لا، وإنما ننتقل من عمل إلى عمل ومن خير إلى خير.
عن أبي حيان التيمي قال: أخبرنا أبي قال: كان شريح إذا مات لأهله سنور أمر بها فألقيت في جوف داره، ولم يكن لها مثقب شارع إلا في جوف داره اتقاء لأذى المسلمين.
سبحان الله. قال: لا يلقيها في طريق المسلمين، وإنما يجعل أذاه داخل بيته ثم يتخلص منها بطريقة ما، لكن دون أن يؤذي المسلمين. سبحان الله. انظروا أخواننا إلى هذه التعاليم التي كانت في عصر السلف. نحن اليوم في عصر الحضارة والتقنية وهذه الماديات كم نحتاج إلى هذه الآداب. الآن بعض الناس أخواننا يعني يذهب إلى دولة غربية بيرجع لعنا بقى يعني بيطوش راسنا بإيش، إنه الغرب يا أخي كذا، عنده الكذا، عنده الكذا. تطلع هو الآن لك أنت عم تحكي على الأمر هذا وعم تذم مجتمعنا، ليش ما عم تطبق أنت؟ تلاقي سبحان الله أخوانا لا يعتني بشيء من هذا الأمر. والنبي عليه الصلاة والسلام أدبنا في حديثه فقال: وإماطة الأذى عن الطريق صدقة.
قال أبو نعيم: خرج شريح من عند زياد فلقيه رجل فقال: كبرت سنك ورق عظمك وارتشى ابنك. قال فرجع إليه فأخبره فقال: من قال لك؟ قال: لا أعرفه فأعفني. قال: لا أعفيك حتى تشير علي برجل. فأشار عليه بأبي بردة فولاه القضاء. قال المؤلف: أسند شريح عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وغيرهما، وتوفي سنة 76 وقيل 78 وقد بلغ 108 سنين.
حتى قالوا أنه تولى القضاء 60 سنة، كان يقضي بين المسلمين 60 سنة، وقضاياه مشهورة في كتب الفقه.
شبيل بن عوف بن أبي حية أبو الطفيل الأحمسي من بجيلة أدرك الجاهلية، عن إسماعيل بن أبي خالد عن شبيل بن عوف قال: ما اغبرت رجلاي في طلب دنيا قط.
الله. ما اغبرت رجلاي في طلب الدنيا قط، وإنما كان سعيه دائما في طلب الآخرة.
طيب، قال المؤلف:
إذا كان إنسان عمل في الدنيا بنية صالحة كان طلبه للدنيا ظاهرا وللآخرة حقيقة. لماذا؟ لأنه نوى نية صالحة، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله.
قال المؤلف: روى شبيل عن عمر بن الخطاب وزيد بن أرقم وغيرهما. سويد بن شعبة اليربوعي من بني تميم، وكان من الذين اختطوا الكوفة أيام عمر بن الخطاب.
يعني رسموا ووضع خطتها، يعني رسموا خططات المدينة عندما أقيمت.
عن أبي حيان التيمي عن أبيه قال: دخلت على سويد بن شعبة وكان من أصحاب الخطط الذين خط لهم عمر بن الخطاب بالكوفة، فإذا هو منكب على وجهه مسجا بثوب، فلولا أن امرأته قالت: أهلي فداؤك، ما نطعمك، ما نسقيك، ما ظننت أن تحت الثوب شيئا.
وذلك لرقة بدنه.
فلما رآني قال: يا ابن أخي، دبرت الحراقف والصلب، فما من ضجعة غير ما ترى، والله ما أحب أني نقصت منه قلامة ظفر. قال الأصمعي:
يعني جسمه ذاب وما استطاع الجلوس، أعضاؤه ولحمه ذاب من شدة العبادة والزهد، قال: ومع ذلك ما وددت أني نقصت من ذلك شيئا. سبحان الله، كل هالشيء اللي صار فيه، ومع ذلك ما ندم على طاعة فعلها أو على زهد قام به أو على معصية تركها وإن أدت إلى هذه النتائج.
قال الأصمعي: الحرقفة مجتمع رأس البرك ورأس الفخذين. معضد بن يزيد العجلي يكنى أبا ذر عن بلال بن سعد عن معضد قال: لولا ثلاث: ظمأ الهواجر وطول ليل الشتاء ولذاذة التهجد بكتاب الله عز وجل، ما باليت أن أكون يعصوبا.
يعني حيوان صغير لا قيمة له، لكن الذي حببه هو هذه الثلاث: الصوم في الهواجر، وطول الليل في الشتاء، وأيضا السهر مع كتاب الله عز وجل. سبحان الله.
عن إبراهيم عن همام قال: انتهيت إلى معضد وهو ساجد، فأتيته وهو يقول: اللهم اشفني من النوم باليسير، ثم مضى في صلاته. قال المؤلف: لم يحفظ لمعضد حديث مسند، وإنما كان مشغولا بالتعبد.
نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما نسمع من أحوال هؤلاء الرجال، وأن يجعل ذلك حجة لنا لا علينا، ونسأل الله أن ينزل عليهم رضوانه، وأن يلحقنا بعباده الصالحين مع تمام العافية. الحمد لله رب العالمين.